إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا موصولا حول قصة أصحاب الأخدود وقد انتهينا إلى ذكر البلاء الذي وقع للغلام عندما عرف الملك بشأنه فجاء به فعذبه حتى دل على الراهب الذي علمه التوحيد والإسلام ثم إن الملك قتل الراهب ثم قتل جليس الملك على تلك الصورة الشنيعة التي عرفناها باستعمال المنشار ثم انتهى الأمر إلى الغلام وقد ذكرنا أن الملك كان حريصا على الغلام إلى أبعد الحدود لأنه محتاج إليه يريد أن يستعمله حتى يسيطر على الناس من خلاله كما كان يفعل من قبل مع الساحر فأراد أن يستعمل مع الغلام حيلة أخرى أراد أن يسلك معه طريقة فيها من التخويف والترهيب لعله يستجيب ولعله يرجع عن دينه ويدخل في دين الملك أو في عبادة الملك قال الملك لأصحابه اذهبوا به أي بالغلام إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه قال فذهبوا فصعدوا به الجبل فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت لا يزال الغلام على نفس الطريق لا يزال على نفس الصراط المستقيم لا يزال على جادة التوحيد واللجوء إلى ربه عز وجل هذا سر سعادته وفلاحه وهذه هي الغاية من خلقه وهذه هي كرامته التوحيد والدعاء واللجوء إلى الله تعالى كل ذلك هو الكرامة التي أكرم بها الغلام رحمه الله. فلجأ إلى ربه عز وجل وعلم أنه لن ينجيه من ذلك الموقف إلا الله، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. وتأمل في هذا الدعاء الذي فيه من حسن الأدب والتفويض إلى الله تعالى، دعا الله عز وجل أن يكفيه شر أولئك القوم، وفوض كيفية ذلك إلى الله، فلم يشترط عليه شيئا، لم يقل: اللهم اكفنيهم بكذا، اللهم افعل كذا، وإنما فوض الأمر إلى الله فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، بأية طريقة تشاء، بما تشاء وبما تريد، المهم أن تتحقق النجاة، المهم أن تكفيني يا رب شر هؤلاء. فأجاب الله تعالى دعاءه وتحققت الكرامة مرة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرجف بهم الجبل فسقطوا، ورجع يمشي إلى الملك. لما رجع إلى الملك دهش الملك، قال: ما فعل أصحابك؟ فقال الغلام: كفانيهم الله تعالى. لم يقل: فعلت بهم كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، لم يسند الأمر إلى نفسه، وإنما أسنده إلى الله: كفانيهم الله تعالى. ولم ييأس الملك، أراد أن يحاول مرة أخرى، جمع نفرا من أصحابه وقال لهم: احملوه في قرقور، نوع من السفن، وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. قال: فذهبوا فتوسطوا به البحر، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. قال: فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، ورجع يمشي إلى الملك. أجاب الله دعاءه مرة أخرى، وحقق له الكرامة مرة أخرى، وأنجاه من أعدائه مرة أخرى، كل ذلك بالتوحيد والدعاء. رجع الغلام مرة أخرى إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. وفي هذه المرة امتلك الغلام زمام المبادرة، قال مباشرة للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. انظر كيف انقلبت الأمور وكيف تبدلت الأدوار، فصار الآمر مأمورا والمأمور آمرا، وصار الأمر الآن بيد الغلام. قال: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. فقال الملك: وما هو؟ فقال الغلام: تجمع الناس في صعيد واحد، أي في مكان واحد بارز. قال: وتصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تضع السهم في كبد القوس، ثم تقول: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. انظر في هذه الطريقة التي أشار بها الغلام، هذه هي الطريقة التي يقتل بها الغلام، هذه هي الطريقة التي ينتهي بها أجل الغلام، ولا يكون ذلك إلا بإذن رب الغلام ورب العالمين، فهو سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت، وهو الذي يكتب على النفس أن تموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ليس ذلك بيد الملك ولا بيد أحد من الناس. فانظر إلى الغلام كيف فعل، قال: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، وأشار عليه بهذه الطريقة التي فيها أيضا تفويض الأمر إلى الله تعالى، وأن الغلام لا يموت إلا بإذن الله، وإلا إذا ذكر اسم الله تعالى على الآلة التي يقتل بها الغلام. والشأن هنا في أن مقتل الغلام لن يكون في مجلس الملك، ولن يكون في خفاء، ولن يكون في مكان مغلق، وإنما قال تجمع الناس في صعيد واحد. فأراد أن يكون هذا الأمر على مرأى ومسمع من الناس أجمعين. لماذا؟ حتى يعلم الناس جميعا أن هذا الغلام الذي حير الملك ولم يستطع الملك أن يقتله، وأراد به كيدا ثم كيدا ثم كيدا فلم يفلح، حتى يرى الناس جميعا أن هذا الغلام لم يقض عليه الملك من تلقاء نفسه، وإنما قضى عليه الملك لما استعان برب الغلام ولما قال بسم الله رب الغلام. هذا هو مراد الغلام، مراد الغلام أن يعلم الناس ذلك فيؤمنوا ويدخلوا في دين الله عز وجل ويرجعوا عن الكفر والشرك الذي كان عليه الملك والذي نشره فيهم. فجاد الغلام رحمه الله بنفسه تحقيقا لهذه الغاية العظيمة التي هي إيمان الناس. هكذا أشار على الملك وهكذا وقع كما سنرى، ونسأل الله التوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعل الملك ما أمره به الغلام، جمع الناس في صعيد واحد، وأتى بالغلام فصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضعه في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، هكذا والناس يسمعون، قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه. قال فوقع السهم في صدغ الغلام فوضع يده على صدغه فمات. ماذا حدث؟ قال فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. لماذا؟ لأن مراد الغلام قد تحقق، علم الناس جميعا أن ذلك الغلام لم يقتله الملك الذي يدعي الربوبية ويطلب من الناس أن يعبدوه، لم يقتله الملك الذي ينازع الله عز وجل، لم يقتله الملك مع محاولته المستمرة ومع سلوكه للطرق التي لا يكاد ينجو منها أحد مرة تلو مرة، ومع ذلك لم يقتله إلا لما ذكر اسم الله. ذهب به إلى جبل وأراد أن يطرحه فلم يقتله، وذهب به إلى بحر وأراد أن يقذفه فلم يقتله. كل ذلك، كل هذه طرق لا يكاد ينجو منها أحد. وأما في تلك الطريقة التي وقعت فهي طريقة يسيرة بالقياس إلى ما سبق، ولم يقتل الغلام إلا لما ذكر اسم الله تعالى مع ذلك. فنظر الناس فعلموا أن ذلك الملك ليس على شيء، وأن دعواه الربوبية ليست على شيء، وأنه لا يستحق أن يكون ربا للناس. إن الرب هو الذي يحيي ويميت، إن الرب لا يستعين بأحد، لا يحتاج إلى أحد، إن الرب لا يتحير كل هذه الحيرة حتى يقتل غلاما صغيرا لا حيلة له، إن الرب لا يتوقف أمره حتى يذكر اسم رب آخر. إذن فذلك الملك ليس له من الأمر شيء، وليس له من الربوبية على الناس شيء، ما استطاع أن يقتل الغلام الصغير إلا لما استعان بمن هو أكبر منه، إلا لما استعان بالرب حقا، برب العالمين. قال بسم الله رب الغلام، فآمن الناس جميعا وتحقق مراد الغلام رحمه الله، وكان جواده بنفسه تضحية عظيمة وفداء عظيمة يجزيه الله تبارك وتعالى عليها خير الجزاء بفضله ورحمته. جاد الغلام بنفسه وتحمل هذا الأمر في سبيل أن يؤمن الناس، وهكذا كان مقصوده كما سبق البيان من قبل. ما كان مقصوده أن ينشر بين الناس شأنه ولا خبره، وأنه يشفي الناس ويداويهم ويعالجهم، ما كان هذا هو المقصود، وإنما كان المقصود أن يتوسل بهذا الأمر إلى إيمان الناس كما عرفنا. فالمقصود الأساسي هو إيمان الناس، فلجأ رحمه الله تعالى إلى هذه الطريقة التي ألهمه الله تبارك وتعالى بها حتى يقع المقصود ويؤمن الناس مباشرة في غمضة عين. لا يستغرق ذلك زمنا، لعله لو بقي على حاله السابق لمكث عشرات السنين حتى يؤمن الناس، وأما في ذلك الوقت وبتلك الطريقة فقد آمن الناس كلهم على قلب رجل واحد في ساعة واحدة. هل انتهى الأمر عند ذلك؟ الجواب لا، لقد أسقط في يد الملك، وكيف لا وقد وقع المحذور الذي كان يحذره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، هذا هو الذي كنت تخشاه، هذا هو الذي كنت تفر منه، وكنت تريد أن تقتل الغلام لأجله، وقتلت قبل ذلك الراهب والجليس، كل ذلك حتى لا يعرف الناس الإيمان وحتى لا يدخلوا فيه، فإذا بهم يؤمنون. والمصيبة بشأن الملك أنهم آمنوا بيد الملك، بفعل الملك، فالملك هو الذي قال الكلمة التي جعلت الناس يؤمنون، والملك هو الذي استجاب لأمر الغلام ظانا أنه سيقتله وأنه سيستريح منه، فإذا بالغلام يدله على مصرعه ويدله على نهايته فيستجيب له في حماقة وغباوة، وكان أمر الله قدرا مقدورا، والله غالب على أمره. فأسقط في يد الملك ونظر فوجد ملكه قد ضاع ورياسته قد ضاعت. وهنا سؤال: إذا كان قد تبين ذلك للملك فلماذا لم يؤمن؟ لماذا لم يدخل في دين الله عز وجل؟ هل هناك أمر أكبر من هذا؟ لقد رأى الآية بنفسه، ربما يكون مخدوعا من قبل، ربما يكون قد غرته نفسه أو غره ملكه أو ما أشبه ذلك، وإذا به يرى الآية بعينه ويرى بعينه أنه لا يستحق أن يكون ربا ولا يستحق أن يفعل ذلك مع الناس، وأن له ربا وإلها عليه أن يعبده وعليه أن يدخل في دينه، لماذا لم يؤمن؟ الجواب: إن حطام الدنيا يدفع الإنسان إلى الكفر، لا يدفع الإنسان إلى مجرد المعصية فقط، لا يدفع الإنسان إلى مجرد شهوة يقضيها، إلى مجرد لذة يفعلها، بل يدفعه إلى الكفر. فقد يكفر الإنسان لمجرد الدنيا فقط، لا يلزم أن تكون هناك شبهة، لا يلزم أن يكون هناك اعتقاد أو دين يعتقده الإنسان ويثبت عليه، كما كان عليه المشركون مثلا، وكما عليه أهل الملل من الكفار اليهود أو النصارى، لا يلزم، بل قد يكفر الإنسان لمجرد دنيا يصيبها، لمجرد امرأة ينكحها، إذا علم أن إسلامه سيضيع عليه هذه الدنيا، إذا علم أنه إذا أسلم ضاعت منه دنياه وذهبت عنه شهوته، ومن شدة تمسكه بها وحرصه عليها قد يجود بالإسلام نفسه، وقد يذهب بدينه نفسه ولا بأس عليه، المهم أن يحصل شهوته وأن تبقى معه دنيا. وهذا الأمر قد ذكره ربنا تبارك وتعالى صراحة فقال: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فبين أن الكفار من شأنهم أنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الذي يكفر لا بد أن يكون عنده هذا الأمر، ولا بد أن يكون له نصيب منه، حتى وإن كان معه اعتقاد، حتى وإن كانت عنده شبهة يثبت عليها، لكن لا بد أن يكون له نصيب من الحرص على الدنيا. ومن الكفار ما لا يكون له إلا ذلك، تذهب عنه شبهاته ويذهب عنه اعتقاده، ويتبين له أنه باطل، ويكاد أن يدخل في الدين، فما يمنعه إلا البخل والحرص والشح على الدنيا التي معه. والأمثلة كثيرة، يحضرنا منها هرقل عظيم الروم في حديثه الطويل المعروف الذي أخرجه البخاري في صحيحه. موطن الشاهد أن هرقل تبين له شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف صفته وعرف صدقه وحاله، وكان معه من ذلك خبر في الكتب السابقة، وكاد أن يسلم وكاد أن يدخل في دين الله تعالى، وأراد من قومه ذلك. قال: هل لكم في السداد والفلاح والرشاد وأن يثبت ملككم فتبايعوا ذلك النبي؟ كاد أن يسلم، فلما عرف أن قومه لا يطيعونه وأن ملكه يذهب عنه ضن بملكه وبقي كافرا وثبت على دينه. ويذكر علماؤنا أن هذا الأمر يقع من بعض الناس أحيانا، من بعض عظماء النصارى، من بعض رهبانهم. قال بعض علمائنا إنه ناظر غير واحد منهم فتبين لهم أنهم على باطل وأن الإسلام هو الحق، قال: فما يمنعك من الإسلام؟ قال: إني في ديني معظم، وقومي يتبركون بفضلاتي، وأما إذا دخلت في دينكم فإنه يذهب عني ذلك. عرفت الأمر؟ عرفت كيف تؤثر الدنيا على القلب، كيف تؤثر الدنيا على الإنسان؟ إن الأمر شديد. إياك أن تركن إلى الدنيا، إياك أن تحرص عليها، إياك أن تطمئن إليها، إياك أن تظن أن تأثيرها محدود لا يتجاوز المعصية، بل قد يصل الأمر والعياذ بالله إلى الكفر البواح. فذلك الملك كان كذلك، عرف أن ملكه يضيع، وعرف أنه إذا أسلم ذهب عنه ذلك، فظن بملكه حتى وإن كان ذلك على حساب الناس، حتى وإن أفنى الناس وبقي وحده في ملكه، المهم أن يبقى ملكا وأن يبقى سلطانا وأن تبقى له رياسته، هذا هو الذي يعنيه. فثبت على كفره وفتن الناس وفتن المؤمنين فتنة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأمر بالأخاديد فخدت على أفواه السكك، الحفر المعروف الذي يكون في الأرض، وقد جعله على أفواه السكك، وهذا من دهائه لعنه الله، حتى لا يفر الناس وحتى لا يخرجوا من البلد. فجعله على أفواه السكك، وأمر بالنيران فأضرمت فيه، وقال: من لم يرجع عن دينه فاطرحوه فيها. قال: ففعلوا ذلك حتى انتهوا إلى امرأة معها صبي لها في المهد، فقيل لها: ارجعي عن دينك، فتقاعست. إن النفس غالية عزيزة، والقتل ليس باليسير، وهذه امرأة معها صبي صغير في المهد، فتقاعست. فماذا حدث؟ آية أخرى من الله عز وجل. قال: فتكلم الغلام وقال لها: اصبري يا أمه فإنك على الحق. نطق الغلام في مهده، نطق الصبي في مهده، وثبت أمه، قال: اصبري يا أمه فإنك على الحق. انتهت القصة عند ذلك، وهي التي ذكر الله عز وجل بشأنها أوائل سورة البروج، على خلاف معروف عند أهل التفسير هل المقصود بهذه الآيات هذه القصة تحديدا أو غيرها. وعلى كل حال فهي قصة عظيمة فيها من العبرة والعظة ما قد عرفنا، فعلينا أن نتأمل فيها وأن نستفيد بما تبين لنا بفضل الله سبحانه وتعالى. إن أعظم ما يؤخذ من هذه القصة الصبر والثبات على الدين. إذا عرف العبد أن دينه هو الحق، وإذا عرف أنه على الحق وأنه على منة عظيمة من الله عز وجل، فعليه أن يثبت وعليه أن يصبر على البلاء. هذا هو أعظم ما نستفيده من هذه القصة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.